بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله ابن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه: باب النهي عن الإمساك في الحياة والتبذير عند الموت. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا شريك عن عمارة بن القعقاع وابن شبرمة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، نبئني من أحق الناس مني بحسن الصحبة؟ فقال: نعم وأبيك، لتنبأن أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. قال: نبئني يا رسول الله عن مالي كيف أتصدق فيه؟ قال: نعم والله لتنبأن أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل العيش وتخاف الفقر، ولا تمهل حتى إذا بلغت نفسك هاهنا قلت: مالي لفلان ومالي لفلان وهو لهم وإن كرهت.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده الرسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول لنا ابن ماجه رحمه الله: باب في النهي عن الإمساك عن الصدقة في الحياة والتبذير عند الموت. والمقصود من هذه الترجمة هو بيان أن الإنسان في حياته إذا أعطاه الله مالا فإنه يسعى ويحرص على بذله في وجوه الخير، يعني في حياته، في صحته وعافيته وغناه وخوفه من الفقر، فإنه يحسن يعني في ماله ويتصدق ويخرج من ماله من الصدقات والإحسان للإحسان إلى الناس، ولا يترك في حال الإنفاق في حال حياته، فإذا جاء الموت وأقبل الموت اتجه إلى أنه يصرف الأموال فيقول: لفلان كذا ولفلان كذا ولفلان كذا. فهذا هو المقصود من الترجمة. ثم ذكر هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه جاءه رجل وقال نبئني
من أحق الناس مني بحسن الصحبة.
نبئني من أحق الناس مني بحسن الصحبة، يعني أحق الناس بأن أحسن إليه وأن أعامله معاملة طيبة، معاملة يعني يتميز بها عن غيره ويتقدم فيها على غيره. فقال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: وأبيك لتنبأن، وأبيك لتنبأن. ثم قال له: أمك. ثم قال: أمك. ثم قال: أمك، يعني ثلاث مرات. ثم قال: أبوك، يعني بعد الثالثة. وهذا يدل على أن الوالدين هم حق الناس بالإحسان والرعاية المعاملة الطيبة، لأنهم الذين كانوا سبب وجود الإنسان، ولهذا يقرن الله عز وجل بين حقه وحقهما: قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فيقرن بين حقه وحق الوالدين، لأن حق الوالدين عظيم. وفي هذا الحديث بيان أن الأمة أن الأم أعظم حقا من الأب، وذلك لما حصل لها بسببه من العناء والمشقة والتعب، فإنها يحصل لها الألم والضيق في حال حمله، ثم في حال ولادته، ثم في حال رضاعه ورعايته، فإنها هي التي تقوم عليه وتسهر عليه، فيكون حقها أعظم من غيرها، أعظم من حق الأب. ثم بعد الأبي الأم، بعد الأم الأب، يعني هو الذي يليها في 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 حسن الصحبة وما ينبغي أن يكون عليه الرجل مع غيره من الناس فيقدم والديه ويقدم الأم على الأب فيكون لها يعني الحظ الأكبر والنصيب الأوفر، وذلك لأنه حصل منها ما حصل لها ما حصل من المشقة في الحمل وفي الوضع وفي الرضاع والعناية به في حال صغره. قد جاء في هذه الجملة وأبيك، وكلمة أبيك هذا يعني قسم بأبي المخاطب، ومن المعلوم أنه قد جاءت الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بأن الحلف لا يكون إلا بالله، كما جاء في الحديث لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا تحلفوا بالأنداد ولا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون، ولا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون. فقصر الحلف على أن يكون بالله حيث قال ولا تحلفوا إلا بالله. وكذلك جاء في الحديث صحيح من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقد جاء في هذه الرواية وجاء أيضا في صحيح مسلم في بعض الروايات، ولكن الذي جاء في صحيح البخاري وغيره بدل وأبيك والله كما جاء في الرواية في الجملة الثانية التي بعد هذا، لأنه قال والله وهنا قال وأبيك. فيعني العلماء تكلموا في التوجيه أو بالجواب عن هذه الرواية، وأحسن ما قيل فيها أنها شاذة، لأن الرواة الذين هم أوثقوا من غيرهم من روى هذه الكلمة أتوا بالحلف بالله بوالله بدل وأبيك، فيكون ذلك هو المحفوظ وهذا هو الشاذ. وهذا أحسن ما قيل في الجواب عن الحلف في هذا الحديث وما يماثله من الحديث. قال أمك ما أبوك إيش بعده؟
قال نبئني يا رسول الله عن مالي كيف أتصدق فيه؟ قال نعم والله لتنبأن أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل العيش وتخاف الفقر ولا تمهل، حتى إذا بلغت نفسك ها هنا قلت مالي لفلان ومالي لفلان وهو لهم وإن كرهت.
ثم ذكر يعني بعد ذلك السؤال أنه قال يعني نبئني عن مالي، فقال والله لتنبأن، والله لتنبأن، هنا قال والله، والله لتنبأن،
نعم أن تصدق
وأن تصدق، الجواب أنك تتصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل تخشى الفقر و
تأمل العيش،
تأمل العيش يعني تأمل البقاء في هذه الحياة وتخشى الفقر، يعني فيكون تتصدق في حال صحتك وعافيتك وحال سعتك وغناك، ولا تؤخر وتمهل حتى إذا جاءت صارت روحها هنا يعني عند الغرغرة وعند الموت وعند فراق الحياة، عند ذلك يرخص عنده المال فيتصدق ويقول لفلان كذا ولفلان كذا. فالرسول عليه الصلاة والسلام أرشده بأن يتصدق وأن ينفق في حال سعته وفي حال كونه يأمل في الحياة ويطمع في الحياة، وكذلك أيضا يخشى الفقر. وأما إذا قارب الموت ورخصت عنده الدنيا ورخص عنده المال، فهذا ليس هذا المكان الذي ينفع فيه الإنفاق. وكذا وقوله لفلان كذا ولفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان كذا، يعني بالنسبة لكونه يجود بالمال في آخر حياته، ومعلوم أن مثل ذلك أنه لا يجوز، لأنه إعطاء بذل المال في مرض متنه المخوف، يعني حيث يكون متهما بحرمان الوارثين، فإن ذلك لا يصح ولا يجوز له أن يفعل ذلك.
أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل
يعني صحيح يعني كونك في حال صحتك وعافيتك ليس في حال مرضك ومفارقتك للدنيا. وشحيح يعني تمسك المال وتحرص على إبقائه تخشى من الفقر، لأن الحياة أمامك يعني تأمل في الحياة، فيمسك الإنسان يخشى أن يخشى الفقر، يخشى الفقر. والشاعر يقول: لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتاله. لولا المشقة ساد الناس كلهم، لولا أن السؤدد لا يحصل بالمشقة ما بقي أحد إلا وهو سيد. إذا كان السيادة بالمجان وبدون مقابل فكل يكون سيدا، ولكن السؤدد لا يحصل إلا بالمشقة، وليس كل يصبر عن المشقة. ولهذا قال: الجود يفقر. الإنسان كونه يبذل يؤدي هذا إلى الفقر، وليس كل يصبر على هذا. والإقدام قتال يعني في الوغى وفي الجهاد في سبيل الله، يعني فيه إزهاق النفوس وفيه الموت وفيه القتل، وليس كل يعني يصبر يعني على ذلك. أنت تصدق وأنت صحيح شحيح،
تأمل العيش
تأمل العيش يعني تأمل الحياة، يعني عندك طول الأمل وتخشى الفقر. أما الإنسان إذا عاين الموت وقارب الموت فإن المال يرخص عنده، يكون رخيص، فقد يبذره وقد يتصرف فيه تصرف غير صحيح.
ولا تمهل حتى إذا بلغت نفسك ها هنا قلت مالي لفلان ومالي لفلان وهو لهم وإن كرهت.
ولا تمهل يعني تؤخر الإحسان إلى حين المرض وحين الموت وحين معاينة الموت، وإنما ينفقه صحيحا شحيح، يأمل في الحياة ويخشى الفقر. أما إذا رخصت عنده الدنيا لا يمهل الإنسان إلى أن ترخص عنده الدنيا ويعاين الموت ويقول لفلان من كذا ولفلان من كذا. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا الترمذي.
عن شريك
بن عبد الله النخعي الكوفي صدوق أخرج له البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنن.
عن عمارة بن القعقاع
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
وابن شبرمة
عبد الله بن شبرمة ثقة أخرج له
البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن أبي زرعة
أبي زرعة بن عمرو بن جرير وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي هريرة
أبو هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي أكثر الصحابة حديثا.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا حريز بن عثمان قال حدثني عبد الرحمن بن ميسرة عن جبير بن نفير عن بسر بن جحاش القرشي رضي الله عنه أنه قال: بزق النبي صلى الله عليه وسلم في كفه ثم وضع أصبعه السبابة وقال: يقول الله عز وجل: أنى تعجزني ابن آدم وقد خلقتك من مثل هذه، فإذا بلغت نفسك هذه، وأشار إلى حلقه، قلت: أتصدق وأنى أوان الصدقة.
ثم ذكر هذا الحديث عن ابن جحاش اسمه
بسر
بن جحاش رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بزق يعني في يده ثم وضع أصبعه السبابة على هذا البزقة التي في يده وقال: ابن آدم
يقول الله عز وجل
أنى
تعجزني
أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه، يعني من ماء مهين، يعني من مثل هذه البزقة التي هي مهينة والتي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم في يده ووضع أصبعه السبابة عليها يشير إليها. قال: وقد خلقتك من مثل هذه، يعني من المني الذي هو ماء مهين أن تعجزني وقد خلقتك
من مثل هذه.
نعم.
فإذا بلغت نفسك هذه وأشار إلى
بلغت نفسك هذه يعني وأشار إلى حلقه، يعني عند النزع وعند خروج الروح، فعند ذلك يرخص عنده المال ويتصدق ويقول كذا وكذا. فإذا
فإذا بلغت نفسك هذه وأشار إلى حلقه قلت أتصدق وأن أوان الصدقة.
نعم قلت أتصدق وأن أوان الصدقة، يعني ليس هذا أوان الصدقة، أوان الصدقة أن تتصدق وأنت صحيح شحيح تأمل في الحياة وتخفى الفقر. أما إذا يئست من الحياة وشارفت أو قاربت مغادرتها والانتقال إلى الدار الآخرة وإلى الحياة الأخرى، عند ذلك تقول أتصدق، أن هذا ليس أوان الصدقة. أوان الصدقة هو الذي جاء مبينا في الحديث السابق، أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل في العيش وتخشى الفقر.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن يزيد بن هارون
ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن حريز بن عثمان
وهو
ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن،
نعم،
عن عبد الرحمن بن ميسرة
وهو
مقبول أخرج أبو داود بن ماجه،
نعم،
عن جبير بن نفير
وهو ثقة أخرج له
خالف المفرد ومسلم وأصحاب السنن،
نعم،
عن بسر بن جحاش
رضي الله عنه أخرجه بن ماجه، نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الوصية بالثلث. قال حدثنا هشام بن عمار والحسين بن الحسن المروزي وسهل قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: مرضت عام الفتح حتى أشفيت على الموت فعادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: أي رسول الله، إن لي مالا كثيرا وليس يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: فالشطر؟ قال: لا. قلت: فالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس.
ثم ذكر الوصية بالثلث، وأن الإنسان عندما يريد أن يوصي بشيء من ماله يصرف في وجوه الخير بعد وفاته فإنه يكون في الثلث فأقل، ولا يجوز الزيادة على الثلث، ولا يجوز الزيادة على الثلث. وذكر هذا الحديث عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أنه مرض عام الفتح بمكة مرضا شديدا حتى أشفى على الموت، يعني معناه أنه أنه وصل إلى حد الموت أو قارب الموت، أو أنه ظن أنه ميت وأنه أشفى عليه أشرف عليه ووصل إليه. وقال: إن لي مال كثير ولا يرثني إلا ابنه، أفأتصدق بثلثي مالي؟ أفأتصدق بثلثي، يعني يصيبه بثلثي مالي يعني بعد موتي؟ قال: لا. قال: فشطر، أي النص. قال: لا. قال: الثلث. قال عليه الصلاة والسلام: الثلث والثلث كثير. دل هذا على أن هذا الحد الأعلى الذي يكون أو تكون به الوصية، وأنه يوصى به وبما دونه، وأنه يوصى به وبما دونه، ولكن لا يجوز التجاوز، لا يعني لا يوصى به أكثر من ذلك، وإنما يقتصر على الثلث وما دون الثلث. ثم إنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنك أن تذر ورثتك أغنياء، يعني كونك تموت وتخلف مالا للورثة ويكونون أغنياء بهذا المال الذي خلفته لهم، خير من أن تتركهم ليس بأيديهم شيء ويتكففون الناس، يعني يمدون أيديهم إلى الناس، يمدون أكفهم إلى الناس يسألون ويطلبون منهم المعونة ويطلبون منهم الصدقة. فهذا فيه بيان أن الإنسان إذا كان له مال فإنه لا يتصدق بشيء أكثر من الثلث، يعني عند في الوصية، والباقي يكون للورثة، الباقي يكون للورثة، ويكون بعد ذلك إذا كان هناك ديون فإنها تقدم على الوصية وعلى الميراث، الديون مقدمة. فكون الإنسان يترك لورثته مالا يستغنون به عن الناس ويستغنون به عن سؤال الناس، هذا خير وأفضل يعني من كون الإنسان يتصدق بماله ثم يترك ورثته فقراء يتكففون الناس يمدون أيديهم للناس يطلبون منهم أن يضعوا في أيديهم شيء. وقد قال عليه الصلاة والسلام واليد العليا خير من اليد السفلى, واليد العليا هي المعطية والسفلى هي السائلة والسؤال مذموم. نعم.
قال حدثنا هشام بن عمار
صدوق أخرج البخاري وأصحاب السنن,
والحسين بن الحسن المروزي
وهو
صدوق أخرج الترمذي وابن ماجه.
نعم.
وسهل
وهو صدوق أخرجه ابن ماجه.
عن سفيان بن عيينة
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن الزهري
محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عامر بن سعد
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبيه
أبو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وقد قلت مرارا وتكرارا أن العشرة المبشرين بالجنة حديثهم عند أصحاب الكتب الستة.
يقول السائل إذا أوصى الرجل لقريب من أقربائه بأكثر من الثلث ووافق الورثة على أن يأخذ أكثر من الثلث فهل يجوز له حين ذلك أن يأخذ؟
يجوز إذا وافقوا أو إذا حصل موافقة, لأن الحق لهم الحق لهم, فإذا يعني وافقوا فله أن يأخذ.
قل من أوصى بماله بحيث منع بعض نسائه وأبنائه وأعطى البقية فهل الوصية تنفذ؟
إيش همي؟
أعطى بعض حرم بعض نسائه وأبنائه وأوصى للبقية.
الوصية لا تكون للوارثين, لا وصية لوارث, وإنما الوصية لغير الوارثين. الوصية تكون لمن إذا أوصى تكون لغير وارث, وأما الوارث فنصيبه من الميراث.
قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن طلحة بن عمرو عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم.
ثم ذكر هذا الحديث أن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند مماتكم زيادة في أعمالكم, يعني فكما أنكم تبذلون المال في الحياة وتعملون الأعمال الصالحة وتنفقون المال في وجوه الخير ولكم الأجر في ذلك, فالله عز وجل رخص لكم وأذن لكم بأن تتصدقوا بثلث أموالكم بعد وفاتكم, فجعل هذا حقا لكم إذا أردتم ذلك فلكم ذلك, ولكنه ليس بلازم, ويكون ذلك زيادة في أعمالكم, لأن هذا العمل الذي هذا المال الذي أوصى به ويعني أنفق بعده واستفيد منه بعده فإن ثوابه له وثوابه يرجع إليه, فيكون الإنسان يتصدق في ماله في حياته وقد أذن له بأن يتصدق بثلث ماله بعد وفاته ويكون في ذلك زيادة في ثواب أعماله. نعم.
قال حدثنا علي بن محمد
علي محمد المصيصي وهو صدوق وثقة
علي
محمد المصيصي
الطنافسي
وهو ثقة أخرج حديثه النسائي في مسند أحمد وابن ماجه.
عن وكيع
بن الجراح ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن طلحة بن عمرو
وهو متروك أخرج له
ابن ماجه.
نعم.
عن عطاء عن أبي هريرة
عطاء بن أبي رباح ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي هريرة رضي الله عنه والحديث في إسناده هذا الرجل المتروك, ولكن المتن صحيح لأن الله أذن بالصدقة وأن الناس يتصدقون بهذا على أنفسهم بعد وفاتهم, رخص الله لهم في ذلك وأذن لهم في ذلك.
قال حدثنا صالح بن محمد
لكن هذا كما قلت ليس بلازم الإنسان يوصي, يعني لو ترك بدون وصية وصار المال كله للورثة له ذلك, وإن أوصى بالربع أو أوصى بالخمس أو أوصى بشيء قليل فله ذلك, وإنما لا يجوز له أن يزيد عن الثلث, ولكن لا يلزمه أن يوصي بالثلث ولا بما دون الثلث. نعم.
قال حدثنا صالح بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا مبارك بن حسان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا ابن آدم اثنتان لم تكن لك واحدة منهما جعلت لك نصيبا من مالك حين أخذت بكظمك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن آدم
لا في قال الله عز وجل
يعني
وهي لابد منها لأن الكلام هو لله عز وجل الكلام هو لله عز وجل فهو حديث قدسي. نعم.
يقول بشار من عجب أن جميع النسخ الخطية والمطبوعات خلت منها.
نعم لكنها وجدت في يعني في
جعلها بين قوسين قال زيادة من مسند عبد بن حميد والدارقطني.
نعم. والمتن كما هو معلوم يدل عليها لأن الخطاب من الله عز وجل ليس من الرسول صلى الله عليه وسلم لأن مثل هذا الكلام الذي فيه الضمير يرجع إلى الله عز وجل لا بد أن يسبقه قال الله عز وجل لا بد أن يسبقه حتى يكون حديثا قدسيا. نعم. وهي موجود ما ليس موجود عندك بين قوسين
ها
ما وجدت بين قوسين
في طبعة بشار وطبعة الشيخ الألباني.
نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقول يا ابن آدم اثنتان لم تكن لك واحدة منهما جعلت لك نصيبا من مالك حين أخذت بكظمك لأطهرك به وأزكيك وصلاة عبادي عليك بعد انقضاء أجلك.
أعيد يا ابن آدم
يا ابن آدم اثنتان لم تكن لك واحدة منهما جعلت لك نصيبا من مالك حين أخذت بكظمك لأطهرك به وأزكيك وصلاة عبادي عليك بعد انقضاء أجلك.
يعني عند يعني هذا الحديث القدسي أقول يا ابن آدم اثنتان لم تكن
لك واحدة منهما
لو تكن واحدة منهما يعني من قبل نفسك وإنما كانت من فضل من الله عز وجل وبامتنان من الله عز وجل وبفضل وإحسان منه إليك. إحداهما أو الأولى منهما أن جعل له نصيبا من ماله عند خروج روحه وخروج نفسه ومفارقة الحياة يعني يخرج يعني هذا أذن له بأن يخرج هذا المال ليطهره به ويزكيه ويكون زيادة في, 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 في ثوابه وزيادة في حسناته يعني الذي هو الوصية التي أذن له فيها. والثاني صلاة عبادي عليك يعني كونهم يصلون عليه صلاة الجنازة ويدعون له فالله عز وجل هو الذي شرع هذا وهو الذي أذن بهذا وليس هذا من قبل الإنسان وإنما هو من قبله سبحانه وتعالى.
قال حدثنا صالح بن محمد بن يحيى بن سعيد
مقبول
أبو داود في مسند مالك وابن ماجه.
نعم.
عن عبيد الله بن موسى
ثقة أخرج أصحاب كتب.
عن مبارك بن حسان
لين
أخرج البخاري في المفرد وابن ماجه.
نعم.
عن نافع عن ابن عمر.
نعم. نافع مولى بن عمر ثقة أخرج أصحاب كتب. نعم. والحديث في إسناده هذا اللين ومعلوم أن الله عز وجل يعني جعل هذا صدقة كما مر في الحديث السابق على الإنسان تكون زيادة في أجره وأيضا كون الله شرع للناس أن يصلوا على كل من مات من المسلمين ويكون أن يحصل لهم الدعاء والشفاعة له وهذا كله من فضل الله عز وجل وإحسانه.
هذا الأخ أرسل ورقة يقول أنه في السلسلة الضعيفة 4042 الشيخ الألباني قال أن هذا الوهم من مبارك بن حسان حيث جعل الحديث من كلام النبي صلى الله عليه وسلم والصواب أنه قدسي.
هو لابد أن يكون قدسيا لأن الكلمات التي فيه ضمير التكلم هو لله عز وجل ليس للرسول صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال وددت أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث كبير أو كثير.
ثم ذكر هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال وددت لو أن الناس غضوا يعني في وصاياهم من الثلث إلى الربع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. فمن أجل قوله والثلث كثير ابن عباس يقول يود أن الناس لا يوصون بالثلث وإنما يوصون بما هو دونه وهو الربع. وددت أن الناس غضوا يعني في وصاياهم عندما يوصون بالربع وألا يوصوا بالثلث يعني من باب الأولى ليس من باب أنه لا يجوز لأن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير يعني معناه أنه يسوغ له أن يوصي به. لكن لما قال والثلث كثير من أجل هذه الجملة ودى ابن عباس رضي الله عنه أن الناس يكونوا أو تكون وصيتهم بأقل من الثلث لقوله صلى الله عليه وسلم والثلث كثير.
قال حدثنا علي بن محمد عن وكيع عن هشام بن عروة.
هشام بن عروة ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي
عروة بن الزبير ثقة فقيه أخرج أصحاب الكتب.
عن ابن عباس. قال رحمه الله تعالى باب لا وصية لوارث. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبانا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن عمرو بن خارجة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم وهو على راحلته وإن راحلته لتقصع بجرتها وإن لغامها ليسيل بين كتفي. قال إن الله قسم لكل وارث نصيبه من الميراث فلا يجوز لوارث وصية الولد للفراش وللعاهر الحجر ومن ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل أو قال عدل ولا صرف.
ثم ذكر باب لا وصية لوارث يعني أن الوصية عندما يؤتى بها وعندما تكتب فإنه لا يكون للورثة فيها نصيب وإنما تكون لغير الورثة وأما الورثة فيكفيهم ما أعطاهم الله عز وجل. وكانت قبل أن تنزل آيات المواريث كان جاء في القرآن الوصية يعني ترك خيرا للوالدين والأقربين ولكنه بعد ذلك جاءت آيات المواريث وأعطت كل وارث حقه فقال عليه الصلاة والسلام لا وصية لوارث. قال إن الله الحديث
إن الله قسم لكل وارث نصيبه من الميراث
إن الله قسم لكل وارث نصيبه من الميراث فلا وصية لوارث يعني لأن الوصية تكون لغير الوارثين والوصية للوالدين والأقربين بالمعروف يعني هذا إنما كان قبل أن تنزل آيات المواريث فكونه يوصى لهم كان قبل أن تنزل آيات المواريث وبعد نزولها لا يوصى لهم ولا لغيرهم لا يوصى لأي وارث سواء كان من الوالدين كان من الأصول أو الفروع أو الحواشي الذين هم الأخوان والأعمام وأبناء الأخوان وأبناء الأعمام الأشقة ولأب هذا هو الذي دل عليه الحديث إن الله قسم
لكل
وارث حقه من الميراث فلا وصية لوارث. ثم قال
الولد للفراش وللعاهر الحجر
ثم قال الولد للفراش يعني هذه مجموعة من الأحاديث في موضوعات متعددة في إسناد واحد. الولد للفراش يعني أن الأمة أو المرأة إذا كان يعني حصل الزنا يعني منها فإن وحصل حمل فإنه يكون لصاحب الفراش الذي هو الزوج أو السيد الذي تكون الأمة يعني موطوءة له. أما إذا كانت ذا الزوج فإن الولد للزوج. الأمة إذا كانت ذا الزوج فإن الولد لزوجها. قال الولد للفراش يعني لصاحب الفراش الذي هو الزوج أو سيد الذي له وطء أمته فإنه يلحق به يعني نسب ذلك الولد ولا والعاهر له الحجر. الذي زاني ليس له ولد ولا يحصل بسبب الزنا ولدا وإنما يحصل الخيبة والخسارة ويحصل الجلدة إن كان بكرا ويحصل الرجم إن كان ثيبا. نعم.
ومن ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.
من ادعى إلى غير أبيه يعني ترك نسبه وانتسب إلى غير يعني أبيه وإلى غير يعني أهله وأسرته وانتسب إلى غيرهم أو عبدا تولى غير مواليه مملوكا تولى غير مواليه قال إنه مولى لفلان الذين هم ليسوا مواليه وترك الذين هم مواليه فإن من حصل منه ذلك فهو متوعد بهذا الوعيد عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرف ولا عدل أو لا يقبل منه صرف عدل ولا صرف. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن يزيد بن هارون.
نعم.
عن سعيد بن أبي عروبة
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن قتادة
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن شهر بن حوشب
وهو صدوق
كثير الأوهام كثير الإرسال والأوهام.
نعم.
رجل البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن عبد الرحمن بن غنم.
عبد الرحمن بن غنم هو
سلام.
له رؤية
اقترنهم في صحبته وقيل من كبار التابعين. نعم. أخذ البخاري تعليقا وأصحاب السنن.
نعم.
عن عمرو بن خارجة
رضي الله عنه أخرج له
الترمذي والنسائي بن ماجه.
نعم.
أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم وهو على راحلته.
أن النبي خطبهم وهو على راحلته وكان مما قال يعني هذا الكلام الذي جاء في هذا الحديث قال خطبه على راحلته
وإن راحلته لتقصع بجرتها وإن لغامها ليسيل بين كتفي.
يعني هذا يقوله عمرو بن خارجة يعني معناه أنه كان يعني يقودها وأنه كان قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب على 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 ناقته وقال تقصع بجرتها يعني هذا يبين أنه ضبطه وتذكره للأمور التي حصلت حوله في حال التحديث وأنه كان على راحلته وأنه كان يعني عند رأسها وأنها كانت تقصع بجرتها يعني معناها أنها يعني تخرج من جوفها يعني شيئا من الطعام فيعني فتنضغه وتلوكه ثم تعيده. هذا هو شأن الإبل فإنها يعني تستخرج يعني من الطعام من جوفها فتنضغه وتعيده وهذا يسمى الجرة يعني لأنها تستخرج يعني هذا الشيء وتجثر به بأسنانها وب يعني فتستعمل ذلك بأن تطبق عليه أسنانها وتلوكه ثم تعيده وإن رغامها يسير على بين كتفيه يعني اللعاب يعني لعابها وهي تجثر يعني يسير على كتفيه لقربه من رسول الله عليه الصلاة والسلام ولكونه تحت رأسها وهذا يقصد به بيان الضبط لما حدث به وأنه متحقق من الشيء الذي رواه لأنه متذكر الحديث ومتذكر الحالة التي كانت عند الحديث والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث الحديث وأنه كان راكبا وأن الناقة كانت تجثر بجرتها تقصع بجرتها وأن اللعابة يسيل بين كتفيه. هذه مقصود منه بيان الضبط للحديث وأنه كما ضبط الحديث فقد أيضا ضبط أو أظهر أو بين ما كان حاصلا له عند سماعه لهذا الحديث وعند تحمله هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الخطبة كانت في ميناء.
هو قال بميناء؟
لا، حديث في ذكره ابن عبد الهادي في المحرر والحافظ في البلوغ. وعن عمرو بن خارجة قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بميناء وهو على راحلته وهي تقصع بجرتها ولعابها يسيل بين كتفي. ثم قال الحديث رواه أحمد وابن ماجه والنسائي والترمذي وصححه. وإن لغامها ليسيل بين كتفي.
لغامها لعابها.
قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا شرحبيل بن مسلم الخولاني قال سمعت أبا أمامة الباهلي رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته عام حجة الوداع إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث.
ثم ذكر هذا الحديث عن أبي أمامة ومثل الحديث الذي قبله أعطى كل ذي حق حقه يعني بالميراث فلا وصية لوارث. أعطى كل ذي حق حقه في الميراث، وهذا كما هو معلوم يعني جاء في القرآن يعني في أول سورة النساء يعني آيتان، الآية الأولى في عمودي النسب الذين هم الفروع والأصول، والآية الثانية في الذين لا يرثون إلا بالفرض ولا يكونون من أهل التعصيب أبدا، وهم الأزواج والإخوة لأم، يعني هؤلاء جاءوا في آية لأنهم لا يرثون إلا بالفرض، وأما الذين عمودي النسب يرثون بالفرض والتعصيب، يرثون بالفرض وبالتعصيب. وفي آخر النساء يعني آية الكلالة وهي في الإخوة الأشقة والإخوة لأب، لأن الإخوة لأم جاءوا مع الزوجين في الآية الثانية. والآية الأخيرة التي ختم بها سورة الناس آية الكلالة التي هي في الإخوة الأشقة والإخوة لأب. وأما يعني الأعمام وأبناء الأعمام وكذلك أبناء الإخوة، فإن السنة بينت أنه بعد إعطاء كل ذي فرض فرضه فإن الباقي يكون لأولى رجل ذكر، لأقرب رجل ذكر، لأقرب رجل ذكر يعني من ذوي رحمه ومن عصبته، فيقدم الإخوة الأشقة ثم الإخوة لأب ثم أبناء الإخوة الأشقة ثم أبناء الإخوة لأب ثم الأعمام الأشقة ثم الأعمام لأب ثم أبناء الأعمام الأشقة ثم أبناء الأعمام لأب. فقوله أعطى كل ذي حق حقه يعني بهذه الآيات، وأيضا بما بينت في السنة يعني في حديث زيادة على ما جاء في الآيات.
قال حدثنا هشام بن عمار
صدوق رواه البخاري وأصحاب السنة
عن إسماعيل بن عياش
وهو صدوق في روايته عن الشاميين
للبخاري في رفع اليدين وأصحاب السنن. عن شرحبيل بن مسلم الخولاني
وهو
صدوق فيه لين لأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن أبي أمامة الباهلي
صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه أخرج له أصحاب كتب الستة.
قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا محمد بن شعيب بن شابور قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن سعيد بن أبي سعيد أنه حدثه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال إني لتحت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسيل علي لعابها فسمعته يقول إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ألا لا وصية لوارث.
أعد المثل.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إني لتحت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسيل علي لعابها فسمعته يقول إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ألا لا وصية لوارث.
وهذا مثل حديث عمرو بن خارجة الذي تقدم والذي قال إنه كان يسيل عليه لعابها ويعني يعني وهنا مثله الذي حصل لأنس رضي الله تعالى عنه. وهذا كما قلت مثل ما تقدم أن فيه الدلالة على الضبط والإتقان للشيء الذي يحدث به، لأنه كما أتقن الحديث وعرفه فقد عرف الحالة والمناسبة أو الهيئة التي كانت الذي كان عليها الحال عند سماعه وعند تحمله لهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا هشام بن عمار عن محمد بن شعيب بن شابور
وهو
صدوق إلى أصحاب السنن. عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر
وهو
ثقة إلى أصحاب الكتب.
نعم.
عن سعيد بن أبي سعيد
نعم وهو
قيل أنه المقبري وقيل أنه الساحلي مجهول.
هو في تهذيب الكمال في ترجمة من جابر ذكر من شيوخه المقبري، وفي ترجمة أنس ذكر من تلاميذه المقبري، وذكر أيضا شخص قال له الطويل آخر كذا الطويل
سعيد بن أبي سعيد.
إيه نعم.
قال يحتمل حافظ
الحجر قال يحتمل نعم قال يحتمل نعم. على كل يعني سواء هذا أو هذا لا إشكال، لأن الحديث ثابت الذي هو المتن صحيح ثابت عن رسول الله عليه وسلم من يعني جاء من طرق متعددة. نعم.
يقول سعيد بن أبي سعيد البيروتي الساحلي مجهول من الخامسة، وهم ابن عساكر الخطيب لكونه فرق بين هذا والمقبري، والصواب مع الخطيب، ويحتمل أن يكون هو سعيد بن خالد بن أبي طويل.
يعني التفريق بينهما يعني أنه ليس يعني أنهما اثنان. نعم هذا هو الصواب.
وسعيد بن خالد بن أبي طويل القرشي الصيداوي منكر الحديث من الخامسة، ومنهم من فرق بين سعيد بن خالد بن أبي طويل وبين سعيد بن خالد القرشي. قال له ابن ماجه. قال رحمه الله تعالى باب الدين قبل الوصية. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه أنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية، وأنتم تقرؤونها من بعد وصية يوصى بها أو دين، وإن أعيان بني الأم ليتوارثون دون بني العلات.
ثم ذكر الوصية قبل الدين قبل الوصية، الدين قبل الوصية، لأن الإنسان إذا مات فإن الأول شيء يعني من هذه الأمور الثلاثة التي هي الدين والوصية والميراث، أول شيء الدين هو الذي يخرج، فإن استنفد الدين الميراث أو ما خلفه الميت فإنه لا وصية ولا ميراث إذا كان الدين استنفدها، لأنه مقدم، لأنه حق ثابت للناس في ذمته، ولا بد من أداء الديون في حياته وبعد وفاته. فإن كان في حياته يعني عليه أن يؤدي، وبعد وفاته على المسؤول عن ميراثه وعن تركته أن يؤدي الدين، فإن بقي شيء فإنه يكون وصية ويكون ميراثا، وإن استنفد الدين يعني المال الذي خلفه الميت فإنه لا يبقى وصية ولا ميراث. فيعني قال إن الدين قبل الوصية، والذي جاء في القرآن في آيات في آيات ثلاث يعني بعد ختام آية في أربع مرات جاءت، يعني في ختام آية العمودين، وفي الآية الثانية التي في الأزواج والزوجات يعني ذكر بعد وصية يوصين بها أو توصون بها أو دين، وكذلك بعد الإخوة لأم بعد وصية يوصى بها أو دين، جاءت أربع مرات يعني ذكرت فيها الوصية قبل الدين، ولكن الدين مقدم على الوصية، وهذا بإجماع. وقد جاء في هذا الحديث الضعيف الذي فيه الحارث الأعور، ولكن العلماء أجمعوا على 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 هذا المعنى، قد حكى الإجماع على ذلك، الترمذي رحمه الله فإنه عندما ذكر الحديث قال والعمل على هذا عند عامة أهل العلم, والعمل على هذا عند عامة أهل العلم. ويقول الحافظ يعني في التلخيص قال إن العلماء أجمعوا عليه يعني هذا الذي جاء في حديث الحارث وهو يعني ضعيف أجمع العلماء عليه. وكذلك أيضا ذكره ابن كثير قال أجمع العلماء سلفا وخلفا على أن الدين مقدم على الوصية, ولكن الوصية قدمت في القرآن يعني لا لأنها أولى من الدين, ولكن لبيان أن الدين صاحبه معه قوة ويطالب بحقه لأنه حق ثابت في ذمة المدين. وأما الوصية فإنها تبرع, فإن الورثة قد يمانعون وقد يتلكؤون فيما يتعلق بالوصية لأنها صدقة, فيعني جاء تقديمها لبيان أنها لا يستهان بها لا لأنها مقدمة على الدين, بل الدين مقدم عليها وإن كان مؤخرا في الذكر عنها. فقيل يعني في تقديم الوصية على الدين من أجل أن الدين يعني صاحبه معه قوة ويطالب بحق ثابت لازم في ذمة الميت, وأما هذا إنما يأخذ صدقة تصدق بها عليه. فالدائن لا يستطيع الورثة أن يتخلون عنه, وأما هذا يمكن أن يعني يعملون الحيل ويعملون الوسائل التي يحرمون بها. فقدمت الوصية من أجل أن ألا يتسهل في أمرها لا من أجل أنها مقدمة على غيرها اللي هو الدين. وهذا الحديث يعني الذي جاء من طريق ضعيف أجمع على معناه. وأذكر في هذا المعنى حديثين يعني ضعيفان أجمع على معناهما. أحدهما الحديث الذي ذكره الحافظ في البلوغ قال كل قرض جر نفعا فهو ربا, قال إسناده ساقط, ولكن العلماء أجمعوا عليه مجمعا على معناه. أجمع العلماء على أن كل قرض جر نفعا فهو ربا. والمسألة الثانية التي فيها الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه وطعمه وريحه, فإن هذه الزيادة التي هي غلب على لونه وطعمه وريحه هذه جاءت في إسنادها رشدين بن سعد وهو ضعيف, ولكن المعنى أجمع عليه. أجمع العلماء على أن الماء إذا تغير بنجاسة سواء تغير عن الطعم أو الريح أو اللون فإنه يكون نجسا. والحديث جاء باستثناء بطريق ضعيف. إذن هذه ثلاث مسائل أو ثلاثة حديث ضعيفة أجمع على ما دلت عليه, وليس المعول عليه الحديث الضعيف وإنما التعويل على الإجماع, وأن العلماء أجمعوا على ذلك. هذا الذي معنا الدين قال الوصية وكل قرض جر نفعا فهو ربا وإلا ما غلب على لونه أطعمه أو ربا. نعم.
قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية وأنتم تقرؤونها من بعد وصية يوصى بها أو دين, وإن أعيان بني الأم لا يتوارثون دون بني العلات.
أعيان بني الأم, الأعيان هم الإخوة, هم الأشقة الذين يعني شاركوا الميت في أبيه وأمه, الذين شاركوا الميت في أبيه وأمه, هذا يقال لهم إخوة أشقة ويقال لهم أعيان ويقال لهم الأعيان. وأما إذا شاركوه في أبيه دون أمه فيقال لهم العلات, وإذا شاركوا في الأم دون الأب يقال لهم الأخياف. إذا شاركوا في الأم دون الأب بأن تكون أبنى من أم واحدة والآباء متعددين, يعني يعني أم واحدة والأبناء متعددين قالها يقال لهم أخياف. وأما إذا كان يعني الأخوة لأب فإنهم يكون يقال لهم بني العلات, وإذا كانوا من شاركوا الميت أبي وأمه يقال لهم يعني إذا شاركوا في الأب الاثنين أعيان, إذا شاركوا في الأب علات، إذا شاركوا في الأم أحياف.
هنا يقول وإن أعيان بني الأم لا يتوارثون دون بني العلات.
نعم، يعني يأخذون الميراث مقدمين على أبناء العلات، يعني أن الأخوة الأشقة هم الذين يحوزون الميراث إذا عدم الفرع الوارث والأصل الوارث، إذا عدم الأبناء وأبناء الأبناء والأب، وكذلك الجد على الصحيح، على خلاف بين في الجد والإخوة، ولكن الصحيح أن الجد أب وأنه يحجب الإخوة، لقوله صلى الله عليه وسلم الحق الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. فإذا يعني لم يكن هناك عصبة لا أصول ولا فروع، أول وارث من الـ من الـ من الـ من الذين هم الحواشي هم الإخوة الأشقاء، لأنهم شاركوا الميت في أبيه وأمه، يعني يتوارثون، يعني يحصل لهم الميراث دون بني العلات الذين إنما شاركوا في الأبي فقط. الذين شاركوا في الأبي والأم مقدمون على من شاركوا في الأبي الذين هم بنو العلات.
هنا قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية وأنتم تقرؤونها،
يعني معناها أن تقرؤون أن الوصية مقدمة على الدين، يعني وليس يعني تقديم الوصية على الدين يعني دال على أنها تقدم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية لأنه أهم من الوصية ولأنه أمكن من الوصية، يعني معناها أن لفظ القرآن لو أخذتم به فإن الوصية تقدم على الدين، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية، فلا يكون وصية ولا تنفذ الوصية ولا الميراث إلا بعد الدين، لأنه ذكر قدمت الوصية كما قلت من أجل أنه لا يستهان بها، الورثة لا يستهانون بها ويحرمون من أوصي لهم بحجة أن هذه صدقة ليست بلازمة. نعم.
قال حدثنا علي بن محمد عن وكيع عن سفيان،
سفيان الثوري ثقة في أصحاب الكتب،
عن أبي إسحاق
هو السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة في أصحاب الكتب،
عن الحارث،
حارث الأعور وهو
في حديثه ضعف عند أصحاب السنن، عن علي
رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
هذا الأخ أرسل فائدة يقول ترتيب الحقوق للميت مجموع في كلمة تدوم التاء يقول تجهيز، والدال للدين، والواو الوصية، والميم ميراث.
نعم، تجهيز لا شك أن هذا مقدم، وبعض العلماء يعني يزيد على ذلك أو الدين الذي براهن والدين الذي ليس براهن، يعني فيه أبيات يعني ذكرها شعر في هذا، يبدأ من المتروك قيمة الكفن مع مؤنة يحتاجها ويدفن، ثم الحقوق اللائقة تعلقت بعين موروث فدين قد ثبت، ثم الوصايا ثم وارث يلي، فافهم فهذا مذهب ابن حنبلي، يعني هذا الترتيب على مذهب الحنابلة.
قال رحمه الله تعالى باب من مات ولم يوصي هل يتصدق عنه. قال حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أبي مات وترك مالا ولم يوصي فهل يكفر عنه أن إن تصدقت عنه؟ قال نعم.
ثم ذكر باب
من مات ولم يوصي هل يتصدق عنه؟
من مات ولم يوصي هل يتصدق عنه؟ يعني إذا أوصى فإن وصيته صدقة، لأنها تصرف في أعمال البر ووجوه الخير، وهي تعتبر صدقة منه على نفسه وكذلك على غيره ممن يستفيد من تلك الصدقة، فهي صدقة على غيره الذي هو المستفيد الذي ينتفع بهذه الأعيان التي هي يعني أوصى بها، وكذلك أيضا أجره يعود إليه وثوابه يعود إليه، لأن الشرع قد أذن له في ذلك. لكن الوصية ليست بلازمة، وذكر هذا الحديث الذي فيه أن ذكر أن أباه قد توفي وأنه ترك مالا ولم يوصي، فهل يعني يكفر عنه ويتصدق عنه؟ قال نعم يعني تصدق عنه يعني ينفعه. ومن المعلوم أنه إن تصدق عنه من ماله أو تصدق عنه من خارج المال بأن يتصدق عنه أقاربه، لأن الصدقة عن الميت جاءت بها السنة وهي ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، سواء كانت من ماله أو من مال غيره إذا لم يوصي. أما إذا أوصى فإنه تنفذ الوصية، وإن لم يوصي واتفق الورثة على أنهم يخرجون مقدارا معينا أو كل المال إذا اتفقوا على أنهم يتركونه له وأن يكون صدقة له أو شيئا منه، فإن ذلك لهم والحق لا يعدوهم، فإذا فعلوا ذلك فلهم يعني هذا الشيء. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال نعم، وهذا يدل على أن الإنسان لا يلزم أن يوصي، وأنه إذا كان له مال لا يلزم أن يوصي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني سئل عن هذا الرجل الذي له مال ولم يوصي، وقد يكون ترك الوصية يريد أن أبناءه وأن أقاربه هم الذين يستفيدون يعني من ذلك، ولا شك أنه مأجور على ذلك عندما يورث لهم الخير وعندما يعني يقصد الإحسان إليهم. ومعلوم أن الشيء الواجب على الإنسان نفسه وهي النفقة، إذا احتسب الإنسان أجرها فإنه يؤجر على ذلك ولو كان يؤدي واجبا، فالإنسان عندما يطعم أهله وينفق عليهم والنفقة واجبة هو مأجور على ذلك إذا كان يعني أراد ثواب الله عز وجل. أما إذا كان ممانعا ولا ينفق على أولاده إلا بحكم القاضي وخروج المال النفقة غصبا عنه، فإن هذا لا يجر عليه، ولكنه تأدى به الواجب ولا يجر عليه، لأنه ما قصد الأجر وإنما فعل ذلك لأنه ألزم.
قال حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان،
هو
صدوق يخطئ، أخرج له النسائي في الخصائص وابن ماجه. عن عبد العزيز بن أبي حازم،
وهو ثقة،
صدوق، أخرج له أصحاب الكتب. عن العلاء بن عبد الرحمن،
وهو صدوق، أخرجه البخاري
في القراءة ومسلم وأصحاب السنن.
عن أبي
ثقة، أخرج البخاري في القراءة ومسلم وأصحاب السنن. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي، وإني أظنها لو تكلمت لتصدقت، فلها أجر إن تصدقت عنها ولي أجر. فقال نعم.
وهذا مثل الذي قبله، لأن ذاك سأل عن أبيه وأنه ترك مال، وهذا سأل عن أمه وأنها يعني ماتت فجأة، وأنه يظن أنها لو يعني تمكنت لتصدقت، أفيجزي عنها أن تصدق عنها ولها أجر ولي أجر؟ فقال نعم. يعني فإذا الورثة تصدقوا عن الميت بشيء من ماله أو تصدقوا عنه بشيء من أموالهم فإنه يؤجر على ذلك وهم يؤجرون على ذلك، والصدقة هي من جملة الأشياء التي تنفع الأموات يعني بسعي الأحياء، وهي مما وردت به السنة، يعني في السنة وردت في الصدقة، وردت في الحج والعمرة، وردت في الدعاء، وكذلك بالنسبة للصوم الواجب من مات عليه صياما صام عنه وليه، فيدل على أنه ينفع، ولكن الشيء الذي لم يرد فإنه يوقف يعني عنه ولا يقدم على شيء بأن يعني يقرأ القرآن للأموات ويهدى للأموات، لأنه ما جاء شيء يدل عليه، فينفع الأموات في حدود ما ورد ولا يقدم على نفعهم بشيء لم يرد. نعم.
قال حدثنا إسحاق بن منصور
هو الكوسج ثقة خرج أصحاب الكتب إلا أبا داود،
عن أبي أسامة
حماد بن أسامة ثقة خرج أصحاب الكتب.
قال رحمه الله تعالى: باب قوله: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. قال حدثنا أحمد بن الأزهر قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا أجد شيئا وليس لي مال ولي يتيم له مال. قال: كل من مال يتيمك غير مسرف ولا متأثل مالا. قال: وأحسبه. قال: ولا تقي مالك بماله.
ثم ذكر يعني بعد ذلك
باب قوله تعالى: ومن كان فقيرا فليأكل المعروف.
باب قوله: ومن كان فقيرا فليأكل المعروف، يعني المقصود بذلك ولي اليتيم. وقد جاء في القرآن: فمن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل المعروف، وهذا في أولياء اليتامى، وهذا فيما إذا كان يعمل على أموالهم، فإن كان غنيا فالأولى أن لا يأخذ شيئا، وإن كان فقيرا فله أن يأكل المعروف، يعني مقابل عمله ومقابل تنمية المال. أما كون حافظ للمال ويأكل منه فليس له ذلك، يعني مجرد حفظ فإنه لا يأكل منه، وإنما يتركه لليتيم، ولكن كان يسعى ويعمل على تنميته فله مقابل عمله، إن كان فقيرا يأخذ ما يستحقه بالمعروف، وإن كان غنيا فالأولى في حقه أن يستعفف، وألا يعني يحاسب اليتيم بأن يشاركه، يعني هذا الأولى في حقه، المطلوب منه أن يستعفف، وأما هذا فله أن يأكل معروف، أذن له أن يأكل بالمعروف. يعني وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يعني المعروف، قال: غير مسرف، يعني مسرف بأن يكثر من الأكل وأن يتوسع، ولا متأثل، يعني بأن يتخذ مالا يعني يضمه إلى ماله أو يعتبره يعني شيئا يملكه ويصير من جملة ماله، وكذلك لا يقي ماله به، يعني معنى ذلك أنها أنه يريد أن يبقي على ماله وأن لا ينقص ماله، وإنما النقص يريد أن يكون من مال اليتيم، فلا يقي ماله أي ولي اليتيم بمال اليتيم. نعم.
قال حدثنا أحمد بن الأزهر
هو صدوق أخرج له
النسائي بن ماجه.
نعم.
عن روح بن عبادة
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن حسين المعلم
وثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عمرو بن شعيب
صدوق أخرج البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن.
عن أبي
شعيب محمد وهو صدوق أخرج البخاري في الأدب المفرد جزء القراءة وأصحاب السنن.
عن جده
عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، وقد أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.